تقتل عطشان.
ولذلك قال فإذا لقيتم الذين كفروا، لقيتمهم وين؟ في المعركة في الحرب قطعا. ولا يحتاج أن يقول في القرآن إذا لقيتم في الحرب، لأن كلمة لقيتم في اللغة العربية تعني الحرب، والحرب تسمى إيش؟ أيوة، ها من هو اللي أجاب؟ تفضل. الحرب تسمى يوم اللقاء، وكذلك الله في القرآن قال سبحانه يوم التقى الجمعان. إذن اللقاء هنا كلمة من أسماء الحرب في لغة العرب. هناك التقى الجمعان، إذا التقى الجمعان يعني لقاء الجيشين، فهو اسم معروف للحرب ولا يحتاج إلى إضافة كلمة أخرى. بعض الكافرين، أنا رأيت بعض غير المسلمين الذين يجادلون، يقول لك دينكم يأمركم بالقتل إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يعني إذا شفت سواد الجيران مثلا البودي، أو شفت الشغالة السلنكية، مطلوب مني أني أقوم بهذا الحكم معها قطعا؟ لا، لا أحد من المسلمين يقول هذا وهو يفقه ويعقل، وإنما المقصود هنا اللقاء في الحرب. فضرب الرقاب، وضرب الرقاب معناه إيش؟ القتل، ولكن يستخدم أسلوب شديد. صحيح، يستخدم أسلوب الشدة، لأن ضرب الرقاب هو أقوى ما يكون في الإجهاز على المقاتل، ولكنه ليس صريحا في القتل. المقصود طبعا القتل بأي وسيلة، حتى لو كان بطرق أخرى بغير السيف، بالرمي أو بالنبل أو بأسلحة مختلفة، هذا داخل في النص. وأيضا هو ليس صريح، يعني هو مفهوم، هذا مفهوم تماما، ولكن مثله مثل إذا لقيتم. يعني لو قال لنا واحد إذا لقيتم معناه إذا قابلتم، نقول طيب فضرب الرقاب ما فيها تصريح أنه فاقتلوهم، يعني ضرب الرقاب هذا إذا واحد ضرب رقبة إنسان هكذا يكون ضرب رقبته، لكن المقصود منها في القرآن ماذا؟ القتل قطعا في هذا الموضع. مثلها مثل فإذا لقيتم أنه في الحرب وفي الميدان، وليس في السوق أو المتجر أو الشارع أو أي مكان في أمن وأمان. حتى إذا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه، ما هذه غاية؟ أثخنتموهم، الإثخان يعني المبالغة في القتل، يعني انتصرتم عليهم أو أكثرتم من قتلهم وظهر عليهم الهزيمة. ومنه قال الشيء الثخين الذي هو ثقيل، يعني بطيء الحركة. فهكذا إذا صار هؤلاء الناس في عداد المنهزمين هنا، فشدوا الوثاق، يعني بالأسر. الشد هو ربطهم بقوة وإحكام. إذن القصة هنا انتقلت من المقابلة واللقاء إلى عملية الأسر، فشدوا الوثاق. فإما من، إذن الآن انتقلنا من الحرب إلى الأسر. قال فإما من بعد وإما فداء. وكلمة إما تدل على التخيير، إنه فيه طريقين فيما بعد، إما أن تمنوا على هؤلاء الأسرى وتطلقوهم بلا مقابل، أو تمنوا عليهم وتسترقونهم كما يسترقونهم أيضا أسرى المسلمين، أو تفدونهم. والفداء معناه أنك تطلق الأسير مقابل إيش؟ مقابل أي تفضل، مقابل أسير آخر، أسير بأسير، أو مقابل مال كما في أسرى بدر. المهم أنه هناك فداء، فإما من بعده وإما فداء. وجمهور العلماء على أن الآية هذه محكمة غير منسوخة، وحكمها باقي، يعني في الاسترقاق. وأما الإمام هنا قضية إما من أو فداء ليس أمرا راجعا لي أنا أو لك، مثله مثل الحرب، ليس أنا الذي أقوم بإعلان الحرب أو أنت، إن هذه عملية تدخل في السياسة الشرعية، هذه عملية تخص الجماعة كلها وليست تخص فردا. وذلك ليس من حق فرد واحد أنه يعلن الحرب، كما أنه ليس فرد واحد هو الذي يقوم بإطلاق الأسرى أو تقييدهم أو الفداء، لأن هذا فوضى، معناه الفوضى. وإنما هذا أمر يكون موكولا إلى الإمام، فإما من بعده وإما فداء، فينظر الإمام ما فيه المصلحة. فنقول الجمهور على أن هذا باقي، أن الإمام له أن يفدي، وله أن يمن عليهم بدون فداء، وله أن يقتل كما قال جماعة من أهل العلم. وفي هذا خلاف، لأن ابن عمر و عطاء والحسن البصري يرون عدم جواز قتل الأسير، وهذا رأي جيد صراحة، إنه إذا تحول من مقاتل إلى أسير ربطناه الآن لا يقتل، لا يقتل إلا من خلال إيش؟ مش نعطيها اللي جاوب على هالسؤال في باقي شيء؟ ها نعطيها الجوال؟ ها من خلال إيش؟ غدا نشان أيوة محاكمة إذا تستاهل، إلا من خلال محاكمة. يعني لو كان هذا الإنسان عليه جرائم سابقة، حتى لو كان أسير مسلم مثل الآن الجرائم لحكومة القذافي مثلا أو حسني مبارك أو أي حكومة أخرى تسقط ويقبض على أشخاص، يتبين أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم في الماضي وثبت هذا عليهم بالجرم المشهود، هذا يحاكم ثم يطبق عليه الحكم، ما في شيء يمنع. لكن القتل أن يكون طبعا لا أحد يقول يقتل بالتشهي مجرد المزاج، وإنما يقول بحسب المصلحة. فنقول إن جمعا من أهل العلم قالوا إن الآية صريحة في أنه أمامه المن أو الفداء وليس له أن يقتل، وهذا يتناسب اليوم مع عدد من القوانين الدولية المتعلقة بأسر الحرب أنهم لا يقتلون. فإذا تواطأت دول العالم على عدم قتل الأسير وكان المسلمون مطلوب منهم أن ينظروا في هذه القضية، لا أرى ما يمنع أن يوافق المسلمون عليها، أن يعاملوا هم بها ويعاملوا هم الآخرين أيضا بها، من منطلق أن هذا ينسجم مع ظاهر القرآن الكريم، وهو قول كما قلت لبعض الصحابة وجمع من أهل العلم. وأيضا أن القصة أصلا هي موكولة إلى الإمام في مسألة الفداء أو عدمه، فأن يختار من هذه التشريعات ما يحقق العدل والمصلحة فليس في ذلك حرج ولا تغيير لشريعة الله حتى تضع الحرب أوزارها. إذن هذا يستمر حتى تضع الحرب أوزارها، يعني تتوقف تلك الحرب. ولكن التعبير بتضع الحرب أوزارها يحتمل معنيه. المعنى الأول الأوزار يعني أثقال السلاح، هؤلاء يعني المقاتلون يحملون الخوذات والدروع والكلاشنكوف وغيره من الأدوات، فيقول وضعت الحرب أوزارها يعني انتهت وتوقفت. وفي معنى آخر لطيف وهو تضع الحرب أوزارها جمع وزر، وهو الإثم، لأن الحرب ما تخلو من إثم، وفي ذلك إشارة إلى أن الحرب ليست مطلب للإسلام. الإسلام لا يتشوف إلى الحرب ولا يحبذها، والحرب في الإسلام وسيلة أو غاية؟ هي قطعا وسيلة وليست غاية، الجهاد وسيلة وليس غاية، وما يتحقق بغير هذه الوسيلة فهو أفضل. ولكن أيضا هناك أحيانا ما يسمى بالحرب العادلة أو الحرب المقدسة، يعني أحيانا يعني إذا لم يكن كما يقول العرب إلا الأسلة مركبا فمحيلة المضطر إلا ركوبها، يعني الناس ليسوا دائما كما تحب وكما تشتهي. إذا أمكن أن نوصل الدعوة بغير الحرب، إذا أمكن أن نحصل على حقوقنا بغير الحرب، ما الذي يحملنا عليها؟ لكن لا تأتي الأمور دائما بهذه السهولة. ولذلك التاريخ كله من تاريخ أول تاريخ البشرية إلى اليوم تجد التاريخ في جزء كبير جدا من الحروب، بل بعض هذه الحروب على ما فيها من شر إلا أن يجعل الله تعالى في عواقبها خيرا لا يتصوره الناس. ولذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن حتى تضع الحرب أوزارها، وبعضهم قالوا تضع الحرب أوزارها في نهاية الدنيا، ولكن الأقرب أن هذا مرتبط بضرب معين، ذلك هو الأمر والشأن. ولو يشاء الله لانتصر منهم من هؤلاء المشركين، يعني كما انتصر من الأمم السابقة هود وعاد وثمود بأن ينزل عليهم مثلا صيحة أو مطرا من السماء أو غير ذلك، لكن الله تعالى أراد لهذه الأمة أن لا يسوق عليهم عذاب الاستئصال يعني من السماء، أن لا يعذبهم بعذاب من السماء، وإنما أن يعذبهم بأيدي المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فلو يشاء الله لانتصر منهم، انتصر يعني انتقم منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن هو ابتلاء، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالمؤمن، فهذا هو ابتلاء بكل أنواع الصبر والمواجهة، فهذا ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين. ولذلك قال عقب الابتلاء قال والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. في قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله، قراءة سبعية. وعلى هذا الآية واضحة أن الله تعالى يقول من ضمن الابتلاء بمقاتلة هؤلاء المشركين ومدافعتهم أن الذين يقاتلون في سبيل الله يكون لهم الأجر والثواب. وهنا تجد إشاعة ثقافة القتال وثقافة الاستشهاد، لكن هذه ليست ثقافة دائمة تشاع، تشاع في مثل ظروف إيش؟ بدر وأسد، الناس يعني قبول الحرب تدق، والناس بحاجة إلى الخطيب الذي يتكلم عن هذا الموضوع، حتى الشاعر حتى لو كان شاعر شعبي يثير حمية الناس ويجتمع الناس على هذا المعنى. هذه قصة معروفة تماما، إنما ليست هذه دائمة في الحياة. الحياة فيها حالات كثيرة من استقرار وهدوء وأريحية، وكما هو معروف حتى في هذه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك هنا قال والذين قاتلوا في سبيل الله من باب تحريضهم، قال فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هم قاتلوا في سبيل الله فانتصروا على عدوهم أو رجعوا أو قتلوا، قال الله سبحانه وتعالى لن يضل الله أعمالهم كما أضل أعمال المشركين والكافرين، لا أعمالهم لن تضل، فهي في الآخرة محفوظة لهم، والشهيد له أجر عظيم أحيانا عند ربهم يرزقون. لن تضيع في الآخرة، لن تضل، وأيضا لن تضل في الدنيا، ففي الدنيا الله سبحانه وتعالى يجعل لهم النصر ويجعل لهم التمكين ويجعل لهم القوة والرعب في قلوب أعدائهم. فلن يضل أعمالهم سيهديهم، يعني في الدنيا قاتلوا في سبيل الله فسوف يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويصلح بالهم، صلاح البال مع أنهم واجهوا صعوبات ومخاوف وجرح وأسر وإعاقات، وقتل منهم من قتل، قتل أخوه أو جاره أو قريبه، امرأة قتل زوجها أو أخوها أو أبوها، ومع ذلك ويصلح بالهم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فتطمئن قلوبهم إلى ما كتب الله وإلى ما قدر الله. وفي قراءة أخرى والذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم أيضا كما سبق، لكن هنا يكون معنى سيهديهم ويصلح بالهم في الآخرة، يعني يهديهم إلى مكانتهم في الجنة أو ما أشبه ذلك من المعاني اللائقة. وهنا أيضا تلاحظ كما ذكرت لك أنه القصة الآن هي قصة تحريض الناس على القتل والقتال في مثل هذه الظروف، ظروف حرب. هناك مثل عشناه نحن ورأيناه قبل سنوات، ربما بضع سنوات بعد أحداث سبتمبر، انتشر فكر تنظيم القاعدة، وأصبح كثير من شباب المسلمين عندهم اندفاع للقتل بدون تبصر، وربما يستمدون أحيانا ثقافتهم من بعض هذه النصوص التي وضعوها على غير وجهها ووضعوها في غير موضعها. فكان هناك حاجة ماسة إلى تهدئة الناس وإشعارهم بأن الحرب هي شريعة ربانية مرتبطة بمصالح ومرتبطة بسياسة عامة ومرتبطة بحقائق، وليست هكذا، وإحياء الناس خير من قتلهم، إحياء الناس بالإيمان خير من قتلهم، والناس لا يقتلوا، لا يقتلون حتى يسلموا، لا 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 إكراه في الدين، وإنما يقاتلون حتى يدفع شرهم وعدوانهم عن الإسلام. ولذلك عجبتني كلمة أرسلها لأحد الإخوة في التويتر وفيسبوك، ويمكن عتب علي اني ما يعني اعدتها، وهي جميله صراحه. يقول المسلمون دعاة رحماء الى الاسلام ومقاتلون اشداء من اجل الحريه. هذا معنى صحيح، فهذا معنى حتى لا تكون فتنه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، لا لا اكراه في الدين. لا يقاتل المسلمون من أجل إجبار الناس على الدخول في الدين. بينما لما حدثت الثورات في العالم العربي، ومنها الثورة الليبية، واضطر الناس إلى القتال لأن مواجهوا الدبابات والمدافع والقتل، في تلك الظروف أصبح هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى إشاعة ثقافة المواجهة والقوة في هذا الظرف بالذات. وجاء شباب من أوروبا ومن أمريكا، وربما أطباء ومهندسون وغيرهم، وأصبحوا يقاتلون لأن الموقف يعني لا يتحمل إلا هذا، لكن هذا ظرف خاص وليس هذا شيئا مستديما أو أنها حالة دائمة. وهذه مشكلة، لأنه أحيانا الذي يتعلم حمل السلاح يصبح صديقا للبندقية، ربما لا يكون لديه قدرة على الحوار، على بناء الحياة، على التفكير المتزن، يتعود أنه يحسم أموره عن طريق القوة، خاصة إذا طال مكثه، مثل الشباب الذين يعني كانوا في أفغانستان قبل ذلك، أو بعض هؤلاء الشباب. يعني فهناك يعني إذا حالات كثيرة جدا الأمر فيها تطلب بصيرة وحكمة وهدوءا، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم تحتمل وصفها لهم في القرآن بالأوصاف المعروفة، عرفها لهم يعني طيب ريحها، لأن العرف هو الطيب، الريحة الطيبة، عرفها لهم، عرفهم بها في الجنة، حتى جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري أن أحدهم أعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا، ما يحتاج أحد توصيف ولا جوجل ولا أي طريقة حتى يعرف وين منزله في الجنة، أبدا، يذهب إليه وكأنه خرج منه الآن فيعرف منزله. عرفها لهم يعني رفعها، رفع منزلة في جنة عالية، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين
كتاب الله ترق جنانه وتنا